بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من أحكام الصيام، وتعليق على المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البهية. فمن يذكر لنا الجواب عن مسألة على من يجب الصيام أو على من يجب صوم رمضان؟ عندك يا عادل المسلم البالغ العاقل المقيم. طيب، القادر على الصوم، أحسنت. هذه ستة شروط في من يجب عليه صوم رمضان: أن يكون مسلما عاقلا بالغا مقيما قادرا على الصوم، ويزاد في حق المرأة ألا تكون حائضا ولا نفساء. طيب، وذكرنا في مسألة القدرة على الصوم أن العاجز على الصوم صنفان. ما هما العاجز عن الصوم صنفان؟ ما هما يا وليد؟ الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه. أحسنت. نذكر الآن أحوال المريض الذي يرجى برؤه. له ثلاث حالات: المريض الذي يرجى شفاؤه، يرجى برؤه، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مرضه لا يطيق معه الصوم، مرضه لا يطيق معه الصوم، فهذا عليه الفطر ويلزمه القضاء، يفطر لكونه لا يطيق الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى قد رخص على الصائم إذا كان مريضا أن يفطر في رمضان. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وألزمه الله عز وجل بالقضاء. الحالة الثانية أن يكون مرضه بحيث يقدر معه على الصوم لكن بمشقة، بحصول ضرر أو مشقة، فهذا يستحب له الفطر، يستحب له الفطر، لأن رب العالمين يحب أن تؤخذ رخصه، وقد رخص الله سبحانه وتعالى له، فليقبل هذه الرخصة الإلهية، وعليه القضاء. إذا أفطر يلزمه القضاء بعد ذلك. الحالة الثالثة أن يكون مرضه يسيرا لا تلحقه مشقة مع الصوم، فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كان المرض يسيرا ما يؤثر على نفسه ولا على صومه، بحيث تظهر المشقة، تكون المشقة الظاهرة، فهذا لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر، وإنما رخص في من كان مرضه يكون بمشقة بضرر، فهذا مرخص له في الفطر. هنا مسألتان. المسألة الأولى عندك يا عبد الرحيم، إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه أن يقضي الصوم؟ المريض الذي لا يرجى شفاؤه، هو بمنزلة العاجز، قدر يوما أو أياما من الزمان على الصوم، فهل يلزمه قضاء الصوم أم لا يلزمه؟ لأن ذكرنا أن الذي يلزمه الفدية، لكن الآن صار قادرا، فهل يلزمه؟ الجواب نعم، يلزمه القضاء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الإطعام إذا حصل ماذا؟ العجز التام. أما مع وجود القدرة فإنه يرجع الحكم إلى حكم القادر على الصوم. مسألة أخرى عند إبراهيم، إذا تحامل المريض على نفسه فصام، تحامل حمل نفسه مع وجود مشقة ظاهرة ومؤثرة فصام، فهل يجزئ عنه هذا الصوم أم لا يجزئ عنه؟ يجزئ، أحسنت، يجزئ عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، أما الشرط السادس من شروط من يجب عليه صوم رمضان فهو في حق المرأة، ألا وهو عدم الحيض والنفاس، ألا تكون المرأة حائضا قد أتتها الدورة ولا نفساء أتاها الدم من ولادة، فهذا إذا حصل أن المرأة حاضت أو نفست لا يصح صومها، بل يحرم عليها ذلك، يحرم عليها أن تصوم لعدة أدلة، من ذلك ما في الصحيحين أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة، لماذا هي ناقصة في الدين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الأمر مجمع عليه بلا خلاف، أن المرأة إذا أتاها دم الحيض أو دم النفاس أنه يحرم صومها، ولو صامت آثمة، تكون آثمة للمخالفة الشرعية لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما أجمع عليه المسلمون. ولتتنبه المرأة بأنه إذا أتاها الحيض وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظات، ولو قبل الغروب بلحظات بطل صومها، بطل صومها ولو بدقائق يبطل ذلك الصوم ويلزمها القضاء، ويلزمها القضاء. ويدل على ذلك أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأجابت بعد ذلك فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي سلمنا واتبعنا وأطعنا دون اعتراض لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولتتنبه المرأة أيضا لتنبيه آخر أنها إذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر ولو بلحظات أن الصوم يجب عليها، ولو بلحظات أنه يجب عليها صيام ذلك اليوم الذي طهرت قبل طلوع فجره. وإذا أفطرت المرأة الحائض أو النفساء لزمها القضاء بعدد تلك الأيام التي فاتتها. ننتقل الآن إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان شرط من شروط صحة الصيام. قال رحمه الله وعلى الصائم النية قبل الفجر، على الصائم النية قبل الفجر أن ينوي قبل طلوع الفجر، على الصائم أن يلزمه، يلزمه أن يبيت النية قبل الفجر. وهذا الذي ذكره كما جاء في كتبه الأخرى قيدها بمسألة صوم الفرض، صوم الفرض، أن صوم الفرض يجب تبييت النية له قبل الفجر، أي من الليل، من الليل. وهنا مباحث في النية. أولا، ما تعريف النية؟ ما تعريف النية؟ النية لها تعريفان، لغوي واصطلاحي أو شرعي. أما اللغوي فمعنى النية القصد والإرادة، القصد والإرادة، هذه هي النية في لغة العرب. وأما في الشرع فمعنى النية قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن قصد الشيء وتراخى عنه، تركه لزمن، فهذا يسمى عزما، هذا يسمى عزما. وهذه النية يدخل فيها أمران، في الشرع يدخل فيها أمران. الأمر الأول نية العمل، والأمر الثاني نية المعمول له. نية العمل أن تستحضر بقلبك العمل الذي تريد أن تقوم به من صيام أو صلاة أو غير ذلك، تستحضر هذا، هذه نية العمل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أو بالنية.
أما الأمر الثاني فهو نية المعمول له، وذلك بالإخلاص لله عز وجل، لأن الذي تعمل له هو ربك سبحانه وتعالى الذي أمرك أن تخلص النية له، أن تجعل ذلك العمل خالصا له سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. إذن استحضر أمرين، نية العمل ونية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى، لتفز بإذن الله عز وجل بأجر وثواب عظيم. مبحث آخر، أين محل النية؟ لأن الناس صاروا أصنافا في هذا الباب يتفننون، واحد يجعلها على لسانه والآخر يجعلها على أذنيه والثالث على عينيه، فأين ترى تكون النية؟ أهي في العينين أم في الأذنين عندك؟ أنا سألتك سؤالا، في العينين أو في الأذنين؟ لا في العينين ولا في الأذنين. طيب سؤال آخر، أهي في اللسان أم في القلب عندك باسل؟ ألا تسمع بعضهم يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة العشاء، 4 ركعات مؤتما خلف إمام، ما اسمك أيها الإمام؟ بالتاريخ، اليوم، الشهر، السنة. بعضهم يسرد شريطا في هذا الباب، والجواب النية ليس محلها إلا في القلب. يعني لا تحرك هذا لسانك، لا تحرك، استحضر هنا في قلبك العبادة التي تريد أن تقوم بها، استحضرها في قلبك، لا تقل النية في العين، النية في اللسان، النية في الأذن، لا، خطأ. النية محلها القلب، النية محلها القلب. وما حكم التلفظ بالنية؟ حكم أهل العلم على أن التلفظ بالنية بدعة محدثة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه هذا الفعل، أنه كان يجعل النية على لسانه، يجعل النية على لسانه، فكلما أتى بعمل يقول نويت نويت نويت. ولا أحد من أصحابه أنهم جعلوا النية معلقة بماذا؟ باللسان. بل إنها إن التلفظ بالنية على اللسان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقص في الدين والعقل، نقص في الدين وأين؟ وفي العقل. أما نقص في الدين فهذا معلوم، لأنه بدعة، لكونه بدعة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كونها نقصا في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بهذه اللقمة أن أدخلها إلى فمي ثم أقطعها بأسناني وأحركها بلساني لتسهل على حلقي فتنزل إلى جوفي ثم أشبع، لو قال شخص هكذا نويت أن آكل أن أعمل لأن هذا عمل، لقالوا هذا مجنون، ما لك تقول هذا نويت أن تأكل وترسلها إلى فمك والفم إلى الحلق ثم إلى المعدة وبعد ذلك تشبع، هذا نقص في العقل. وكذلك التلفظ بأي عمل على اللسان نقص في العقل. وقد ذكروا عن رجل أنه كان في الحرم يصلي فجعل يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا مؤتما، فسمعه شخص بجانبه فقال له في أي يوم؟ التفت الرجل مؤتما قال في أي يوم؟ في أي شهر؟ في أي سنة؟ معناها تدخل في مثل هذه الأسئلة لأنك ما كملت. كمل، أنت ملزم بهذه. نعم، وهذا من الخطأ، فليتنبه لذلك. إذن أين محل النية؟ إذا قيل لك أنت نويت أن تصوم تقول نعم. كيف نويت؟ ها كيف نويت؟ سيقول قلت، فرق بين القول والنية، يقول قلت نويت أن أصوم. إذن هذا خطأ، بل استحضر معنى العمل الذي تريد أن تقوم به في قلبك. مسألة أخرى، ما الحكمة من مشروعية النية؟ ما الحكمة من مشروعية النية؟ النية شرعت لأمرين كما ذكر أهل العلم. الأمر الأول لتمييز العادات عن العبادات، لتتميز العادات عن أنت الآن صمت عادة أو عبادة لله عز وجل. لأن هناك أناس يقول أنا أصوم صحة، كما يحدث من بعض الكفار أنه يقول الصيام صحة فأنا أصوم طلبا للصحة، أو يقول عادة. كيف تميز أن هذه عادة أو عبادة لله عز وجل؟ بالنية. الأمر الثاني لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، لتميز الآن هذا الصيام الذي تصومه فرض أو نافلة. العبادات مراتب، مثلا الصوم مراتب، منه ما هو فرض وواجب ومنه ما هو مستحب وتطوع. كيف تميز؟ بالنية، يكون التمييز بالنية. طيب، مسألة أخرى في النية، هل النية شرط في صحة الصوم؟ هل النية شرط في صحة الصوم؟ الجواب عندك؟ نعم، دليلك. أحسن. النية شرط في صحة الصيام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما الأعمال بالنيات لا تصح إلا بها، لا تصح الأعمال إلا بالنيات. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، على أنه شرط في صحة الصوم. المسألة الثانية أو التي تليها، تبييت النية في صيام الفريضة، ما حكمه؟ أن يبيت النية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر ينوي أن يصوم غدا، ما حكم هذا التبييت من الليل؟ حكمه أنه واجب، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. وقد ثبت عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وورد هذا الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والراجح وقفه كما قرر ذلك جمع من الحفاظ. ولكن هذا يتضمن حكما شرعيا مما يجعل له حكم الرفع، مما يؤيد القول برفعه، لأنه يتضمن حكما شرعيا. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في مسألة تبييت النية قبل الفجر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والعمل متى سيكون؟ لا شك أنه يكون بعد النية، لا شك أنه يكون بعد النية. فإذا أنت ستصوم من طلوع الفجر، إذا قبل الفجر النية، قبل طلوع الفجر النية، فلا بد من النية قبل الفجر. قبل الفجر في صيام الفرض، في صيام الفرض خصوصا، لأنه سيأتي معنا صيام التطوع، أنه يجوز أن يبدأ نيته من النهار ولو بعد طلوع الفجر، يقول الآن أصوم، الآن أصوم. لكن الفرض لابد له من تبييت قبل الفجر. قد يقول قائل: فما شأن حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فليتم بقية يومه. قد يقول شخص: الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صوم عاشورا فرضا، قال فليتم بقية يومه وقد كان فرضا، فهذا معناه أنه لا بأس أن ينوي ولو من النهار. الجواب لا، انتبه، هذا دليل على أنه ابتدأ وجوب صيام عاشوراء من النهار، من ذلك الوقت ابتدأ وجوبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من الآن أتموا بقية يومكم. وليس معناه أنه كان عندهم علم بفرضية عاشوراء، بفرضية عاشوراء، وأنه في ذلك اليوم لم يكن لهم علم بذلك. إذن لو سألت عبد الوهاب: ما حكم تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة؟ طيب، كلاكما واجب، ها، دليل. حديث من عندكم؟ تفضل. أين ذهبت؟ سافرت؟ فتح الله عليك. لا، الحديث الذي يبين لنا أن تبييت النية يكون قبل الفجر في صوم الفريضة عند أبي عبد الله. سبحان الله، تسافرون سريعا يعني، اللهم بارك، مطاياكم سريعة جاهزة، جاهزة الرحل، ما بقي إلا القفز فقط. حديث حفصة أوحي إلي. طيب، مسألة أخرى: ما حكم تعيين النية في الصوم صوم الفريضة تعيين النية. فرق الآن تبييت وتعيين. تعيين النية بأنك تنوي في قلبك أن تصوم غدا من رمضان صوم فريضة، هذا التعيين، تعينه عن النافلة والمستحب. يعني لم تصم صوم تطوع ولا صوما مستحبا، بل صمت صوما مفروضا. حكمه أنه واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا مسألة أخيرة في النية: هل يلزم النية لكل يوم من رمضان في الليل تنوي، أم أن نية واحدة تكفي للشهر كله؟ هنا المسألة واضحة: أتنوي لكل يوم على حدة نية قبل الفجر، أم نية واحدة تكفي للشهر كله؟ عندك كل يوم، طيب دليلك؟ طيب عندك إن لم يقطعه، يعني تكفي نية واحدة. أحسنت. هنا يذكر لكم الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن العثيمين، أن الراجح من أقوال أهل العلم بأنه يكفي لشهر رمضان نية واحدة للشهر كله، إلا أن يقطعه لعذر. مثلا يوم من رمضان سافر فأفطر، لأنه يجوز للمسافر أن يفطر، ثم رجع، الآن قطع النية التي هي للصوم لشهر رمضان كله، يعيد، يبيت النية الآن من جديد لما بقي من شهر رمضان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهي عبادة واحدة تكفيها نية واحدة. ثم قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ويبطل، أي الصيام يبطل. الآن سيذكرنا بماذا؟ بمبطلات الصيام، انتبه لمبطلات الصيام. قال الشوكاني رحمه الله: ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا. ذكرنا بمبطلات الصوم، والمبطلات هي المفسدات. يعبر أهل العلم عن مبطلات الصيام بثلاثة ألفاظ: بالمبطلات، وبالمفسدات، وبالمفطرات. هذه الثلاثة الألفاظ تدل على معنى واحد، أن من وقع في شيء من هذه فسد صومه، صومه غير صحيح. ما هي هذه التي تفسد الصوم وتبطله بحيث يبقى الصوم غير صحيح؟ الأول: الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب عمدا، فإذا تعمد الشرب أو الأكل كان مفطرا، دل على بطلانه وفساد صومه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. معنى ذلك أنه لو حصل تعمد للأكل والشرب في هذا الوقت الذي نهى الله عز وجل عن الأكل والشرب فيه دل على فساد ذلك الصوم. وأما من السنة فحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الحديث القدسي عن ربه تبارك وتعالى أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يدع ماذا؟ الطعام والشراب والشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فقد ذكره أو نقله غير واحد من أهل العلم. لو أن شخصا قال أنا لن آكل طعاما ولن أشرب شرابا ولكني سآكل زجاجا، سآكل زجاجا، أتحرم الزجاج؟ عندك يا رامي زجاج، هذا زجاج. طيب يعني ما الحكم الآن؟ طيب هل يفطر أم لا يفطر بهذا الحديث فقط؟ طيب طيب خلي مسألتك معلقة. طيب عند من؟ عند عمار، لا تعلق. يفطر؟ طيب الزجاج هذا أكله؟ طيب ما وجه ذلك يعني؟ عندك؟ ارفع صوتك، هو بمقام الأكل. أحسنت، بمقام الأكل. بعضهم يشبع من الزجاج، يأكل الزجاج ويشبع. هنا نبه أهل العلم على أنه يعد مفطرا لعموم الأدلة فيه، لأنه داخل في الأكل تماما. وقد قرر ذلك كثير من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن العثيمين، وهكذا غيره، غير الزجاج مما يظن الشخص أنه لا يتغذى به، لو أنه أكله وابتلعه عد ذلك مفطرا، فليتنبه لذلك. أيضا مسألة الأكل والشرب عندك أنت، لو أن شخصا أدخل مغذية في وريده، عندك، فما حكم ذلك؟ إذا هو مريض ما هو مفطر، يعني يصوم يعني، أو يفطر ثم يشرب يواصل الصوم. اللهم سلم. طيب عندك يا عبد الغني مفطر؟ المغذية هذه مفطرة؟ لماذا؟ لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، تقوم مقامه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فهي تأخذ حكم الأكل والشرب تماما. القسم أو النوع الثاني من أنواع المفطرات ألا وهو الجماع، وقد دل على بطلان الجماع القرآن والسنة والإجماع، الأدلة التي ذكرناها في الأكل والشرب، قوله سبحانه وتعالى الآية فيها: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجمع الله عز وجل أصول المفطرات أكل شرب جماع، وبين أنها تكون محظورة من طلوع الفجر حين يتبين الفجر إلى الليل، والمقصود به أوله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن ربه تبارك وتعالى، قال الله: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والجماع شهوة، كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام حين قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ فسمى الجماع شهوة. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن الجماع شهوة، وهذا داخل في الحديث، داخل في الحديث. القسم الرابع أو الثالث من المفطرات: تعمد القي. هذا كأن يدخل الإنسان أصبعه ليخرج ما في جوفه. هذا العمل مفطر من المفطرات. دل على ذلك حديث أبي هريرة كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من استقاء أي تعمد القي فعليه القضاء. والحديث ثابت على الصحيح. وذكر تعمد القي عمدا بأنه من المفطرات هو قول الجمهور، ورجح ذلك ابن باز وابن العثيمين وشيخنا الوادعي رحمه الله، وهو مقتضى نقل كلام الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، بل نقل بعضهم الإجماع على هذه المسألة أن القيء عمدا مفطر من المفطرات. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة. العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن من استقاء فعليه القضاء، يعني أفطر. لكن من ذرعه القيء، انتبه، ذرعه بمعنى أنه خرج منه بدون قصد، فما شعر إلا وقد خرج وما زال يخرج عليه بدون قصده، فهذا لا شيء عليه ولا قضاء عليه. فليتنبه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. أما النوع الأخير من المفطرات فهو الحيض والنفاس، وهذا قد تقدم ذكره. نقف الآن بعد أن ذكرنا هذه المبطلات. لو قال شخص الشمة، لو واحد شرب الشمة هذا، يعني إيش فيها، مفطرة وغير مفطرة؟ هي تدخل من ثلاثة أبواب: من الأكل والشرب والشهوة. وهذا الذي طرح الشمة لا براعي أكل ولا شرب ولا شمة ولا شهوة أثناء الصيام. كذلك أيضا الدخان. الدخان بعضهم يقول يا أخي بخور، بخور شبهه بالبخور، وهذا يدخل من ثلاثة أبواب: من الأكل والشرب. بعضهم عنده السجارة وجبة، لو تقدم له سلتة يقول هذه أعظم من وجبة. إذن هو يشبع بها أولا أكل، يا أكل ولا حول ولا قوة وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهي أيضا شرب، كأنه ولذلك يسميها الناس شربا، شرب الدخان، شرب. أيضا من باب الشهوة، فهذه شهوة لم يضبط نفسه عليها. فإذا الذي يشرب قد أفسد صومه. وما حكم الدخان، حلال أو حرام؟ كل شراب اسمه شراب الدخان مثل شراب العصير، ماذا تقولون؟ عندك يا أبا محمد؟ حرام. نعم حرام بلا شك ولا ريب، حرام. يسمعها إلى أذنها المدخن، حرام الدخان، حرام الشمة، حرام. انتبه، لا تضر نفسك، الشرع جاء بما فيه راحة لك وأيضا صحة لجسدك بما لا ضرر عليك، لا ضرر ولا ضرار. ومعلوم أن الدخان قاتل لكن ببطء، يقتل الإنسان لكن ببطء. وذاك الذي يشرب الشمة ويقول ألف على العالم هكذا، أيضا هذا أضر بنفسه. فلا ضرر ولا ضرار. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحل الله عز وجل على يده الطيبات ويحرم الخبائث، ويحرم الخبائث. فمن يقول إنها طيبة، هذا لا يقول عاقل إنها طيبة، سيقول هي خبيثة. بإجماع العقلاء هي خبيثة، بإجماع العقلاء خبيثة. طيب نقف الآن عند شروط الفطر بالمفطرات. هذه مفطرات نعم، لكن لا تفطر إلا بشروط، إذا وجدت فيها الشروط. نعم نعم، وهو يدخل ضمن الشهوة على الصحيح. طيب الشروط، انتبه الآن للشروط، شروط الفطر بالمفطرات. يعني متى تكون هذه المفطرات التي ذكرت والتي يندرج غيرها تحتها، متى تكون مفطرة؟ عند هذا الشخص ذكر أهل العلم شروطا ثلاثة: أن يكون عند تعاطي هذه المفطرات أو شيء من هذه المفطرات عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره. وهذا ما سنفصله. الشرط الأول أن يكون عالما، فلو كان عالما بأن هذا مفطر من المفطرات، فلو كان جاهلا بالحكم، لو كان جاهلا بالحكم فإنه لا يعد مفطرا ولا شيء عليه، لا شيء على من جهل الحكم الشرعي في مفطر من المفطرات. لكن ليس هذا مثل المغالط، أنا ما كنت أعرف الكذا وهو يغالط نفسه، لا، هذا في حق الجاهل الذي قيل له هذا مفطر، قال ما أعرف أن هذا مفطر، أن هذا مفطر من المفطرات. نأتي إلى هذا الكلام. الجاهل كما قال أهل العلم أشبه الناس، كان شبيها بالناس في كونه لا يأثم، والله عز وجل قال عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت. وهذا الجاهل على حالين، أولا أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي، جاهلا بالحكم الشرعي فعل هذا المفطر جهلا منه، لا يعرف أنه مفطر من المفطرات، أو يكون مثلا قريب عهد بإسلام، أسلم قريبا ولا يعلم بأن هذا مفطر من المفطرات، أو شخص نشأ في بادية بعيدة لم يعلم بأن هذا مفطر من المفطرات، كان حكمه أنه جاهل، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. الثاني أن يكون جاهلا بالحال أي بالوقت، بحيث يظن أن الفجر ما قد طلع فجعل يأكل والفجر قد طلع، فهذا لا شيء عليه، أو يظن أن الشمس قد غربت فأكل وهي لم تغرب، فهذا لا يفطر بذلك. ولها أدلة، من أدلة العذر بالجهل في هذا الحكم ما ورد عن عدي بن حاتم في الصحيحين أنه لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد إلى خيطين أسود وأبيض وجعلهما تحت وساده وجعل ينظر ما قد تبين له هذا من ذاك، الأسود من الأبيض، حتى أصبح، ما زال يأكل حتى أصبح، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره يا رسول الله أنا أخذت خيطي جعلتهما تحت وسادي وجعلت أنظر، فلما لم يتبين لي آكل، فلما تبين لي انتهيت عن الأكل والشرب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وسادك لعريض، المسألة فيها طول مددتها. طيب إنما هو يبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود، قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، يتبين لك سواد الليل ظلمة الليل من ضوء النهار، هذا هو المقصود. فهذا فيه أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أكل بعد أن طلع الفجر، لكنه كان جاهلا بالحال أو بالوقت، بأن الوقت وقت الفجر لم يطلع إلى الآن، فحينئذ أكل، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إذن صيامك غير صحيح أو اقض يوما مكانه، بل لم يذكر شيئا عليه أو يلزمه. دليل آخر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كما في صحيح البخاري قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. يعني قد صار عندهم شبه يقين بأن الشمس قد غربت، أفطروا، فإذا بالشمس تظهر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإمساك ولم يأمرهم بماذا؟ بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، جاهلين بالوقت. لكن ينتبه المسلم، متى تبين له أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع، أمسك، عليه أن يمسك، عليه أن يمسك. هذا هو الشرط الأول حتى يكون المفطر مفطرا، أن يكون الشخص عالما غير جاهل. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناس، فإذا كان ناسيا فأكل أو شرب أو جامع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعفى الله عن النسيان، ولم يحمل الناس عليه شيئا. وهكذا أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. هذه أدلة عامة، وهناك دليل خاص وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. فإذا بهذه الأدلة يظهر لنا أن الشخص لو أتى مفطرا من المفطرات وهو ناس أنه لا شيء عليه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.